صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام في مبطلات الصلاة إلى المبطل الخامس بحسب تعداد سيد العروة قدس سره، ألا وهو مبطلية الكلام، حيث أفاد قدس سره تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى، أو بحرف واحد مفهمين. والبحث في المقام في عدة مطالب. المطلب الأول في بيان المانعية، أي مانعية الكلام من صحة الصلاة، وهذا مضافا لأنه مما قام عليه التسالم أنه مفاد النصوص، فمن هذه النصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه الرعاف، قال: إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته. فإن ظاهرها أن الانصراف عن الصلاة بالوجه، كما إذا التفت أو استدبر أو التكلم، موجب لبطلان الصلاة في الجملة، حيث إنها ليست في مقام البيان من جهة مانعية التكلم حتى يتمسك بإطلاقها، وإنما هي في مقام البيان أنه من أصابه الرعاف فإن قدر على أن يطهر الموضع من دون أن ينصرف أو يتكلم فصلاته صحيحة، وأما إذا لم يقدر على ذلك حتى انصرف أو تكلم فصلاته باطلة. فمدلولها مانعية الكلام من صحة الصلاة في الجملة. الصحيحة الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن تكلم فليعد صلاته، فإن مقتضى إطلاق هذه الشرطية أن الكلام مبطل، إن تكلم فليعد صلاته. ولكن قامت عدة روايات على أن مانعية الكلام من صحة الصلاة هي من الأول محدودة بفرض العلم والالتفات، فلو صدر منه كلام الآدمي سهوان أو غفلتان فهو ليس بمانع من الأصل. المانعية مانعية ذكرية كما في صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك. ولا خصوصية للنسيان، وإنما ذكر النسيان كفرد مقابل للتعمد، أي أن مانعية الكلام من صحة الصلاة محدودة من الأصل بفرض العام أي الالتفات، وبمجرد عدم الالتفات فلا مانعية سواء كان لنسيان أو غيره. هذا هو المطلب الأول، بيان المانعية. المطلب الثاني، بعد المفروغية عن مبطلية الكلام العمدي وقع البحث في حدود المانع. ما هو المقصود بالكلام العمدي الذي هو مبطل؟ وهنا مبان أربعة. المبنى الأول وهو المشهور لدى الفقهاء أن المانع من صحة الصلاة الكلام بهذا العنوان، عنوان الكلام العمدي، وذلك لأن صحيحة الفضيل نصت على الكلام، قالت ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا. فالمدار على صدق شنو؟ عنوان الكلام. ومن الواضح أن عنوان الكلام لا يصدق على كل صوت ولا على كل نطق، وإنما يصدق على فرد خاص من المنطوق يسمى في العرف العربي كلاما، وسيأتي البحث عن جهاته، يعني عن جهات مصداق عنوان شنو؟ الكلام. زين، نجي الآن إلى المبنى الثاني. المبنى الثاني ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره، ويظهر من سيد المستمسك أيضا قدس سرهما، من أن موضوع المانعية ليس الكلام، موضوع المانعية التكلم، وفرق بين الكلام والتكلم. وقد أفاد سيدنا الخوي قدس سره في صفحة 439 من الجزء الخامس عشر بقوله: ضرورة أن الكلام بعنوانه لم يكن موضوعا للحكم في نصوص الباب كي يبحث عن حدوده وقيوده وتحليل ماهيته. يعني ما ورد عندنا عنوان الكلام في نصوص الباب حتى احنا نسير عليه. زين، كما أنه لم يكن مبدأً للمشتقات. صحيح ورد في الباب تكلم، لكن تكلمت وتكلم ليس المبدأ الساري فيها هو الكلام، وإنما المبدأ الساري فيها هو التكلم. وليس مبدأ للمشتقات كي يكون معناه ساريا فيها، فإنه اسم مصدر وهو مشتق كغيره من المشتقات وليس مبدأ. وإنما الوارد في لسان الأخبار تكلم متكلم تكلمت ومصدرها التكلم. فبما أن الوارد عنوان التكلم والتكلم بمعنى أصل النطق أصل النطق ولو بحرف واحد ولو بحرف لا معنى له بأن يقول بي تي أي شيء يقول ولو نطق بحرف لا معنى له فإنه تكلم بعد نطق. إذن بالنتيجة موضوع المانعية التكلم الصادق على الحرف الواحد من أي لافظ ولو لم يكن ملتفتان ولا قاصدان فيقال إنه تكلم. فلم يؤخذ في مفهومه العرفي لا التركيب أن يكون مركب من حرفين فصاعدا ولا الواضع بأن يكون له معنى ما مفهوم فيه. نحن طبعا نزيد على كلامه لأنه ما تعرض لهذه النقطة. بل ما ورد في صحيحة الفضيل من عنوان الكلام حيث قال ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا لا موضوعية له فإن مقتضى المقابلة بينه وبين الجملة الثانية حيث قال وإن تكلمت نسيانا مقتضى المقابلة أن المراد بالكلام التكلم أي أن المانع أصل النطق ولو بحرف واحد ليس موضوعا لمعنى من المعاني. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث أن يقال المستفاد من الأدلة أن المانع الخروج عن الذكر بما هو قسيمه في المنطوق يعني ليس للتكلم موضوعية فضلا عن الكلام وإنما ما له من الموضوعية أن ما ينطق إما ذكر أو ليس بذكر فالخروج عن الذكر فيما ينطق يعني فيما هو قسيم للذكر من حيث النطق هو شنو مبطل ومانع ولو لم يصدق عليه أنه تكلم مثاله شنو مثاله الأمين فلو فرضنا أن شخصا صدر منه أثناء الصلاة زمزم أمين إما لتحسره إما لتألمه أثناء الصلاة ذكر ما يؤلمه ذكر ما يوجب تحسره فصدر منه نوع من الأمين أو الزمزم وإن لم يصدق عليه أنه تكلم بالنتيجة هذا يعد شنو مبطلا خرج عن الذكر فيما ينطق ولعل رواية طلحة بن زيد حيث قال فيها من أن في صلاته من أن في صلاته فقد تكلم أن يقال بعمومها لمطلق شنو لمطلق ما ليس بذكرين وهذا يعتمد على أمرين يعني الاستدلال بالرواية الأمر الأول وثاق الطلحة حيث إنه عامي لم يرد توثيق له بخصوص يعني بالصراحة أو بالظهور، إلا أن سيدنا الخوئي قدس سره وكذلك شيخنا الأستاذ قدس سره اعتمد في توثيقه على عبارة الشيخ حيث قال إن كتابه معتبر، ومقتضى هذه العبارة وثاقته، وإلا لماذا عبر بهذه العبارة عنه ولم يعبر بها عن غيره؟ ولكن ذكر كثير من أهل الفن، يمكنكم مراجعة كلماتهم، أن هذا اللفظ إذا أطلق فيراد به ما قابل الكتاب المشتمل على التخليط الغلو والواضع، فعندما يذكرون بعضهم يقولون له كتب مشتملة على غلوين أو وضعين أو تخليطين، في مقابل ذلك عبر الشيخ إن كتابه معتبر، يعني خال من الغلو والتخليط، وهذا لا دلالة فيه على وثاقة لسانه. أو ما ذهب إليه البعض من أن هذا التعبير وهو قول الشيخ كتابه معتبر معناه قامت القرائن على صحة ما في كتابه ولو بعمل الأصحاب به من دون دلالة على وثاقة لسانه. طبعا على هذا المبنى الثاني ما يكون إلى ثمرة عملية إلا إذا أحرزنا رواية ليست في كتابه، وإلا إذا ما عنده روايات إلا من كتابه فسواء ثبتت وثاقته أم لم تثبت، إذا شهد الأصحاب بأن كتابه معتبر بمعنى أنه قامت القرائن الحسية على الوثوق بالكتاب، فهذا بعد لا تبقى حينئذ شنو؟ ثمرة عملية. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعد الفراغ عن أن الشيخ الله يحفظه الشيخ جعفر يقول بعض الأمور أوضحها زين، ضع النقاط على الحروف فيها زين حتى لا يرد إشكالات، أنا أحيانا أكتفي بي سواء في الوصول أو في الفقه أكتفي ببعض الكلمات أن الحاضر فاهم المقصود، بعد ما يحتاج أنا أدخل في التوضيح. مثلا الآن قلت ضمن كلامي وأنا ماشي قامت القرائن الحسية، بعد ما أوضحت أنه قد تكون قرائن حدسية قد تكون قرائن حسية، ما دخلت في هذا البحث، قلت إذا قامت القرائن الحسية الموجبة على الوثوق بكتابه فحينئذ يلغو البحث، يعني لا تبقى له ثمرة عملية إلا إذا وجدنا رواية ليست من كتابه، بعد ما يحتاج أن أدخل في هذا المضمون ما هو الفارق بين القرائن الحسية والحدسية من حيث الاعتماد على الكتاب أو عدم الاعتماد عليه، بعد هذا معلوم لديكم. زين، الأمر الثاني، بعد المفروغية عن اعتبار طلحة واعتبار روايته، هل أن مفاد الرواية أن الموضوعية في المانعية للتكلم غاية ما في الباب؟ اعتبر الأنين تكلما، أو أن مفاد الرواية أن موضوع المانعية هو التكلم لكن الأنين منزل من لأنه من التكلم منزل منزلة التكلم من حيث المانعية أو لا؟ يريد أن يقول أن المانعية ليست دائرة مدار التكلم، وإنما عندما قال من أن في صلاته فقد تكلم لأن المصداق الواضح عرفا للخروج عن الذكر هو التكلم، فنزل الأنينة منزلته، وإلا الموضوعية لما خرج عن الذكر. ولعل الظاهر هو الثاني، لأنه بناء على أن موضوع المانعية هو التكلم، حاول مثل سيدنا الخوئي قدس سره أن يدخل الأنين حتى في التكلم حقيقة، أن الأنين أصلا تكلم، لأن التكلم ليس متقوما بالنطق التحقيقي، وإنما التكلم متقوم بالنطق ولو تقديرا، وإن لم يكن نطقا تحقيقيا. فعندما مثلا يصدر الصوت من أنفه، هو يغلق فمه ويصدر الصوت من أنفه ويقول هذا تكلم، وإن لم يكن نطقا تحقيقيا لكنه نطق تقديري، وهذا كاف يعني بحيث لو انفتح الفم لبرز الحرف، أي لا المقتضي بمعنى آخر، المقتضي لبروز الحرف موجود، هو أخرج الحرف من حلقه، إنما المانع موجود وهو إغلاق الفم، وإلا لو فتح فمه لبرز، فهذا تكلم حقيقي، لأنه تكلم تنزيلي وتجوزي. أم أن المانع هو مطلق الخروج عن الذكر بالصوت، إذا خرج عن الذكر بصوت فهو مانع، وعلى هذا المبنى يشمل التنحنح والتوخوخ في الصلاة، وإن لم ينطق بحرف، وإن لم يخرج حرف، نفس التنحنح والتوخوخ في الصلاة خروج عن الذكر بالصوت، فإذا خرج عن الذكر بالصوت فهو مانع. ولكننا إذا جئنا إلى ما قامت عليه الأدلة، التسالم وهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، الروايات، فإنه لا يبعد أن مفادها كما ذكر السيد الخوئي هو التكلم، لا أن الموضوعية للخروج عن الذكر بما ينطق به، ولا أن الموضوعية لي ما خرج عن الذكر بأي صوت، ولا أن الموضوعية كما ذهب كما نسب، وما ثبت أن المشهور ذلك، ولكن نسب كما نسب إلى المشهور في تقرير سيدنا الخوي قدس سره أنه هو الكلام. وعلى فرض تسليم مبنى المشهور أو المبنى المنسوب إلى المشهور بعبارة أدق، نأتي إلى المطلب الثالث، فإنه بناء على هذا المبنى لا بد أن نقوم بتنقيح معنى الكلام. ما هو معنى الكلام؟ وهنا جهتان للبحث، الجهة الأولى هل يعتبر في الكلام التركيب أم لا يحتاج إلى التركيب، بمعنى هل أن المراد بالكلام بحسب العرف المتلقي لهذه النصوص هو المركب، أم أن المراد بالكلام ما يتكلم به وهو الحرف، الحرف يتكلم به، أي هل ينظر للكلام على أنه أداة للنطق، أو ينظر للكلام على أنه متعلق للنطق؟ فإذا قلنا إن الكلام متعلق للنطق فهو عبارة عن المركب، وإذا قلنا إن الكلام ما ينطق به يعني الأداة فهو يشمل الحرف الواحد. زين. والجهة الثانية أنه على أي حال قلنا بالمركب أو قلنا بما ينطق به، هل يشترط فيه الوضع أم يشمل حتى المهمل الذي لا معنى له؟ فهنا قال يظهر من الشهيد في الروضة التردد، بل ظاهر مجمع البحرين اعتبار الوضع، يعني أن الكلام لا يصدق على المهمل، خلافاً لظاهر الأصحاب وجماعة من النحويين من التعميم يعني للموضوع وغيره، بل حكي عن شمس العلوم ونجم الأئمة التنصيص على التعميم. ثم بناء على التعميم كما نص عليه كما هو الصحيح أن الكلام صحيح لا يصدق إلا على المركب عرفان، لا يقال هذا كلام إذا نطق بحرف واحد، لا يقال هذا كلام، لا يقال صدر منه كلام. نعم. الآن بنجي إلى هذا، إذا صدر منه حرف واحد لا يقال صدر منه الكلام، لا يقال حصل منه الكلام، الكلام ظاهر شنو في المركب عرفان، ولكن لا يشترط فيه أن يكون موضوعا لمعنى، حتى لو قال قب حتى لو قال قن بأي، المهم أنه ذكر مركبان فهو كلام وإن لم يكن موضوعان، ولذلك يقولون كلام مفهوم كلام غير مفهوم، كلام مهمل كلام موضوع. إنما الباحث لو صدر منه حرف واحد مفهم لمعنى، كما لو قال قي يعني توقع، أو عي يعني كن واعيا، القلوب أوعية وخيرها أوعاها، هنا هل يكون ذلك مبطلا للصلاة بأن أشار الأب إلى طفله أثناء الصلاة قال قي يعني توقع، أو عي يعني كن واعيا، هل يكون ذلك مبطلا للصلاة أم لا؟ لاحظوا كلام سيد المستمسك قدس سره صفحة 543 من الجزء السادس من المستمسك، قال في الحدائق، نقل كلام صاحب الحدائق، في الحدائق ظاهر الأصحاب دعوى صدق الكلام عليه يعني على الحرف الواحد لغة وعرفا، يقال صدر منه كلام، بل هو كلام عند أهل العربية يعني بحسب النحاة يعتبر كلاما وإن كان حساً حرفاً واحداً فضلاً عن اللغة. ليش؟ يقول صاحب الحدائق قدس سره لتضمنه الإسناد المفيد. شنو يعني لتضمنه الإسناد المفيد؟ يعني النقي كلام تقديراً وإن لم يكن كلاماً حساً، كلام تقديرا لأنه فعل أمر وفاعل فهو شنو؟ مركب. فهذا الحرف وإن لم يكن مركبا حسا لكنه مركب تقديرا وهذا كافي. الكلام ما كان مركبا وهذا مركب، غاية ما في الأمر أنه مركب تقديران وهذا كافي في صدق عنوان الكلام عليه، فيدخل ضمن أدلة المانعية. هذا ما أفاده صاحب الحدائق قدس سره. لكن السيد الحكيم تعليقا على كلام صاحب الحدائق قال: أقول صدق الكلام لغة عليه غير ظاهر، وإن قيل أنه في أصل اللغة، يعني الكلام في أصل اللغة يطلق على كل حرف من حروف المعجم كان أو من حروف المعنى، لكنه الآن بينقلها عن نجم الأئمة، لكنه اشتهر في المركب من حرفين فصاعدا كما صرح به نجم الأئمة، أي كثر استعمال، يعني إلى حقيقة شنو؟ تعينية، واضع تعيني، كثر استعمال عنوان الكلام في المركب، فنتيجة كثرة استعماله في المركب صار المتبادر عرفا من إطلاق عنوان الكلام هو المركب، حتى لو كان في أصل اللغة يطلق على الحرف الواحد. وكذا الحال في العرف، يقول العرف ما يفهم من كلمة كلام بالحرف الواحد، إذن ما تقول في قولهم تكلم زيد بحرف، عرفا يقال هكذا تكلم زيد بحرف، أو يقول العرف لا أتكلم معك ولو بحرف، ماذا تقول؟ قال مبني على المساهلة، هذا تساهل من العرف مو إطلاق حقيقي، ولذا لا يقال لمن قال ب أنه تكلم، طبعا بي يقال أحيانا للحمام ذي رب حمام، عرفوا كلمة بي هذه في تربية الحمام يعني لها معنى، أنه تكلم كما أشار إلى ذلك في محكي المدارك، قال هذا مو كلام. وأما أنه كلام عند أهل العربية، لأن أهل العربية يعتبروه مسند ومسند إليه فهو كلام عندهم، وأما أنه كلام عند أهل العربية فهو مسلم، هو كلام عند أهل العربية، لكن هذا شنو؟ اصطلاح، مو العرف على هذا، لكنه لا يصحح حمل الكلام الصادر من الشارع في مقام البيان عليه، لأن ما صدر من الشارع ينزل على ما هو المفهوم عرفان، والكلام بحسب العرف لا يطلق على الحرف الواحد وإن كان كلاما عند أهل العربية. نظير إطلاق الكلمة عندهم على حرف المعنى، يسموا الحرف شنو؟ كلمة. الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، هم يطلقونه على الحرف أو على الحرف، مع أنها ليست كذلك عرفا، عرفا هذا مو كلمة، حرف. ولأجل ذلك يشكل الجزم بالبطلان به، يعني بالنطق بحرف واحد مفهم للمعنى مع العامد والالتفات، يقول مع ذلك مشكل الجزم بالبطلان به، ولذلك تردد فيه في القواعد. إذن مقتضى كلامي سيد المستمسك، ثم قال ودعوى كون الكلام، هذا إشارة إلى المحقق الهمداني، لأن المحقق الهمداني ذكر هذه العبارة في مصباح الفقيه، ودعوى كون الكلام اسما لما تركب من حرفين أو كان مفهما ولو كان حرفا واحدا عهدتها على مدعيها. ما في دليل عندنا من اللغة والعرف على أن الكلام يطلق على ما كان بحرف واحد ولو كان شنو؟ مفهمان. بل زيادة على كلامي، قد لا يكون الحرف الواحد مركبا حتى تقديرا، لأن ما ذكروه في كلماتهم شنو؟ الحرف الواحد مفهم للمعنى لأنه مسند. لا الآن احنا نفترض حرف واحد مفهم للمعنى لكن مو مسند، مثلا لو سألك شخص في الصلاة هل فلان سافر أم لا، قل يعني سافر، فإن س وإن لم تكن مسندة حقيقة، ما في إسناد حقيقي، إنما هي حرف واحد، لكن مع ذلك شنو أفهمت المعنى، فهل يشملها عنوان الكلام بحيث يقال صدر منه كلام أم لا؟ طبعا هذا كله بناء على أن موضوع المانعية هو الكلام، ولا إذا قلنا موضوع المانعية التكلم فواضح من الأول، كلامنا بناء على هذا المبنى أن موضوع المانعية هو الكلام، هل يصدق عليه أنه كلام؟ يقال صدر منه كلام، الظاهر عدم صدقه على الحرف الواحد إذا لم يكن مركبا تقديرا، إذا لم يكن مسندا تقديرا. نعم إذا كان مسندا تقديرا مثل عيوقي وجنو وكلام حقيقة، لأن العرف لا يرى خصوصية للتركب الحسي بل يشمل حتى التركب التقديري، ولذلك في هذا النوع من الحروف المفهمة للمعنى لكونها مسندة حقيقة الحق مع صاحب الحدائق، لا كما ذكره سيد المستمسك، لا إشكال أنه يصدق عليه عرفا أنه تكلم، بل يقال أمر، قال أمر، إذا واحد قال لواحد قي يقال شنو؟ أمره بالوقاية، فلو سئل أمره بالوقاية عن طريق الإشارة يعني؟ لو عن طريق الفعل، لو عن طريق الكلام، بل أمره بالوقاية أمرا كلاميا، هذا لا إشكال فيه عرفا. نعم لو كان الحرف مفهما للمعنى لكنه لم يكن مسندا تقديرا فلا يصدق عليه عرفا عنوان الكلام أو أنه محل ترددين. هذا تمام الكلام في هذه المطالب، وباعتبار هذا الخبر المؤلم الذي وصلنا عن رحيل آية الله السيد الشاهرودي رحمه الله وألحقه الله بأجداده الطاهرين وبأسلافه الصالحين من العلماء الأبرار، نقرأ إلى روحه وأرواح العلماء الماضين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.